بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الـ20.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، ونحن إن شاء الله على وشك من الانتهاء من هذه الفروق في كتاب الصلاة. فقد أخذنا الفروق الفقهية في كتاب الطهارة في 11 درسا، وأما الفروق الفقهية في كتاب الصلاة فنحن قد قاربنا 20، ولم يتبقى إلا الشيء اليسير إن شاء الله، لعله قرابة الدرس أو الدرسين. وفي هذه الليلة سنأخذ جملة من هذه الفروق، وما زال الكلام فيما جاء في أحكام الجمعة. مر معنا في الدرس الذي مضى أن الصواب فيما يتعلق بإدراك صلاة الجمعة أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. فلو أن إنسانا جاء إلى الجمعة متأخرا، وجاء والإمام في التشهد الأخير، هل يدرك الصلاة؟ الجواب لا يدرك الصلاة. وقلنا إن الجماهير على أنه لا بد أن يدرك ركعة، والركعة تدرك بالركوع، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الأحناف، فهم يرون أن من دخل في صلاة الجمعة ولو كان في التشهد الأخير فإنه قد أدرك الجمعة. هذه المسألة تكلمنا فيها بالتفصيل في درس قد مضى. هذه المسألة لها علاقة الليلة بمسألة إدراك المسافر لصلاة المقيم. المسافر إذا كان مسافرا ودخل مع مقيم وصلى خلفه فأدرك معه ركعة، فماذا سيصنع هذا المسافر حينما أدرك ركعة مع المقيم؟ الجواب يصلي معه صلاة تامة، فقد أجمع الفقهاء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وأدرك معه ركعة من الصلاة فأكثر، فإنه يلزمه أن يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. يعني مثلا جاء المسافر ودخل مع مقيم وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، المقيم صلى 4 ركعات لأنه مقيم، المسافر دخل معه في الركعة الأخيرة وأدركها، فنقول لهذا المسافر إياك أن تضيف ركعة إلى هذه الركعة وتقول أنا مسافر سأصلي ركعتين، بل نقول له يجب عليك أن تصلي الصلاة تامة 4 ركعات ولو كنت مسافرا، لأن هذه المسألة لا خلاف بين العلماء فيها، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن قدامة والنووي. نقلوا الاتفاق على ماذا؟ نقلوا الاتفاق على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فأدرك معه ركعة أو أكثر فيلزمه أن يصلي صلاة تامة، إن كانت الظهر 4 ركعات وكذلك العصر وكذلك العشاء فيتم الصلاة. الخلاف فيما لو لم يدرك المسافر مع الإمام إلا أقل من ركعة، ما أدرك إلا أقل من ركعة، كأن يأتي المسافر فيدخل إلى المسجد فيجد الإمام والإمام مقيم وليس مسافرا، وجده في التشهد الأخير فدخل معه في التشهد الأخير ثم سلم الإمام، فهل هذا المسافر يصلي الصلاة تامة مع أنه ما أدرك إلا التشهد الأخير، أو أنه له أن يصلي ركعتين لأنه لم يدرك ركعة من الصلاة؟ فهذه المسألة مع مسألة الجمعة، عندما تكلمنا عن الجمعة قلنا لو جاء وهو في التشهد الأخير مع الإمام في الجمعة فإنه لم يدرك الجمعة فليصليها ظهرا، فهل هذه المسألة مثلها؟ فنقول لهذا المسافر أنت حكمك كحكم صاحب الجمعة، صاحب الجمعة جاء ولم يدرك من الجمعة إلا التشهد الأخير، وأنت كذلك أيها المسافر لو جئت والمقيم في التشهد الأخير فإنك كذلك لم تدرك الصلاة، فتصلي صلاة المسافر كما أن الرجل الذي ما أدرك الجمعة يصليها ظهرا، وأنت لأنك ما أدركت صلاة المقيم وأنت مسافر تصليها صلاة السفر. فإن قلنا الحكم سواء فالمسألة ليست من مسائل الفروق، وإن قلنا الحكم ليس سواء فعلى المسافر أن يصلي صلاة المقيم سواء أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة، فهنا يظهر الفرق. فنقول على القول بأن المسألة من مسائل الفروق، نقول هي من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنه لو أدرك التشهد الأخير في صلاة الجمعة لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا، أما لو أدرك المسافر التشهد الأخير مع المقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، فقد أدرك الصلاة ولو أدرك التشهد الأخير فقط. هذا القول وهو القول بأن المسألة من مسائل الفروق هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الجماهير لا سيما الشافعية والحنابلة الذين يرون أن من أدرك التشهد الأخير في يوم الجمعة فإنه لم يدرك الصلاة فعليه أن يصلي ظهرا. هم أنفسهم الشافعية والحنابلة قالوا إن الواجب على المسافر الذي ائتم بالمقيم أن يتم صلاته ولو لم يدرك إلا الشيء اليسير، لو لم يدرك إلا التشهد أقل من الركعة فإنه يجب على المسافر أن يتم صلاته. إذن عرفنا الآن المسألة ما هي وكيف الفرق بين المسألتين، يبقى أن نعرف ما هو الراجح، ويبقى أن نعرف أيضا الخلاف في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ مسألة المسافر إذا لم يدرك مع المقيم إلا أقل من ركعة، كأن يأتي ويدخل معه في التشهد الأخير من صلاته، الإمام مقيم والمأموم الذي دخل متأخرا مسافر، فهل يجوز لهذا المسافر أن يقصر الصلاة أم يلزمه الإتمام؟ نعرف المسألة من حيث الخلاف، فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول وهو مذهب جماهير العلماء والفقهاء، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، كلهم يقولون إن الواجب على المسافر إذا أتم خلف المقيم أن يتم صلاته في كل حال، سواء أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة، أدرك التشهد الأخير أو أدرك قبل السلام، ما دام أنه دخل مع الإمام والإمام مقيم فيجب على المسافر أن يتم صلاته فيصليها صلاة تامة كالمقيم. مع أن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول ومنهم الشافعية والحنابلة يفرقون، يقولون إذا جاء في التشهد الأخير يوم الجمعة ولم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا، لا يتابع الإمام فيصليها كالجمعة، لا يتابع الإمام فيصليها جمعة بمعنى ركعتين، إنما يصليها أربع ركعات ظهرا لأنه لم يدرك. وهنا المسافر لم يدرك ركعة إنما أدرك التشهد الأخير، عندهم يتابع الإمام، فإذا كان الإمام مقيما يأتم به ويصلي صلاة المقيم أربع ركعات، ولا يحق له أن يقصر. لماذا؟ ما دليلكم على أن المسافر يجب عليه أن يتم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقالوا قوله هنا: وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. قالوا إذن هذا دليل على أنه لا بد أن يصلي الصلاة تامة، لأنه أمر بقضاء ما فات. وما فاتكم فاقضوا، يعني من صلاة الإمام، والإمام صلى أربعا، فأنت جئت في التشهد الأخير فاتتك أربع ركعات، إذن صلي أربع ركعات واقضي أربع ركعات. وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وأكدوا ذلك بفتوى ابن عباس، لأن ابن عباس كما جاء عنه في صحيح مسلم سئل عن ذلك، قالوا له: يا ابن عباس، لماذا المسافر، ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بالمقيم؟ فقال ابن عباس: تلك السنة، يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء المعروف المستقر عندنا، هكذا تعلمنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن المسافر إذا صلى وحده له أن يقصر ركعتين، أما إذا أتم بالمقيم فإنه يصلي معه الصلاة تامة. قالوا إذن حديثان مرفوعان، الحديث المشهور وهو في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو كذلك في الصحيحين، وفتوى ابن عباس وهي في صحيح مسلم. بقي القول الثاني في المسألة، وهو من مفردات مذهب المالكية، وكذلك هي رواية في مذهب الحنابلة. ماذا قالوا؟ قالوا: المسافر إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يصلي الصلاة تامة، أما إذا لم يدرك ركعة وإنما أدرك أقل من ركعة، كأن يأتي والإمام في السجود الأخير أو في التشهد الأخير، قالوا: ففي هذه الحال يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين. لماذا؟ لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث هو نفسه الذي احتججنا به في الجمعة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، في الصحيحين. وجاء خارج الصحيح: من أدرك ركعة من الجمعة، وقد ذكرناه في الدرس الماضي. قالوا إذن هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فهو لم يدرك الصلاة، والمسافر لم يدرك ركعة مع المقيم، إذا لم يدرك الصلاة، فيرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن المسافر سنته ركعتان. قالوا إذن كونه لم يدرك ركعة مع المقيم فيصلي صلاة سفر، فلا يعد مؤتما به، فلا يلزمه الإتمام، وإنما يجوز له أن يقصر. وأكدوا ذلك بالقياس على الجمعة، قالوا: أليس من جاء إلى الجمعة والإمام في التشهد الأخير وهو لم يدرك ركعة، أليس يصليها ظهرا؟ لأنه ما أدرك الجمعة، فلا يتابع الإمام ويصلي ركعتين في الجمعة، إنما يصليها ظهرا. وهكذا أيضا المسافر لو جاء ووجد إمامه المقيم قد صلى وانتهى من الركوع، يعني ما أدرك الركوع، لم يدرك ركعة معه، ففي هذه الحال يصليها قصرا لأنه لم يدرك، فيرجع إلى الأصل، والأصل هو أن المسافر سنته أن يصلي ركعتين، وهو لم يدرك ركعة من الصلاة مع المقيم، ومن لم يدرك شيئا منها ففي الحقيقة يرجع ويصلي صلاة المسافر. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن من جاء وهو مسافر ولم يدرك ركعة مع المقيم، جاء والمقيم في آخر صلاته، فإنه يصلي صلاة السفر ولا يصلي صلاة تامة. إن أراد أن يصلي صلاة تامة من باب الخروج من الخلاف فليفعل، لكن هل يجوز له أن يصلي ركعتين؟ الجواب نعم، يجوز له أن يصلي ركعتين. لماذا؟ لما ذكرناه من الأدلة. ومن هذه الأدلة وهو أقواها: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا ما أدرك ركعة من الصلاة، هذا جاء والإمام في آخر صلاته في التشهد الأخير، فنقول له: أنت ما أدركت ركعة من الصلاة، فأنت لم تدرك شيئا منها، وأنت أيها المسافر سنتك أن تصلي ركعتين، فكونك لم تدرك ركعة مع المقيم فلا تعد مؤتما به ولا يلزمك الإتمام. والقياس على الجمعة في هذه المسألة صواب. ألم نقل في الجمعة أن من جاء والإمام في تشهده الأخير أنه يصليها ظهرا لأنه لم يدرك، وهكذا المسافر؟ إذن ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، والدليل أننا قلنا قياسا على الجمعة، يعني أن الحكم سواء في الجمعة وفي المسافر الذي أدرك المقيم في تشهده الأخير أو في آخر صلاته. وهذا هو مذهب المالكية، وهي رواية عن الحنابلة، وهذا هو الصواب. إذن انتهينا من هذه المسألة وعرفنا أن الصواب فيها ليست من مسائل الفروق، بل إن الحكم واحد في من جاء والإمام في آخر صلاته، سواء كان في الجمعة أو كان في صلاة المسافر أو كان في صلاة الجماعة، فإن الحكم عندنا في هذه المسألة مضطرد في كل الصور. لو جئت في التشهد الأخير في صلاة الجماعة فأنت لم تدرك الجماعة، لو جئت في صلاة الجمعة فأنت لم تدرك الجمعة، ولو جئت في التشهد الأخير في صلاة المسافر وكان الإمام مقيما فأنت لم تدرك صلاة المقيم، فتصلي صلاة مسافر، وفي الجمعة تصلي صلاة الظهر لأنك ما أدركت الجمعة، وفي صلاة الجماعة تكون آثما لأنك ما أدركت الجماعة إلا إذا تخلفت عن عذر فأنت معذور. وأما كونك فرطت ولا عذر لك، فيقال كونك جئت في التشهد الأخير ولم تدرك ركعة مع الإمام فلم تدرك الجماعة، فأنت آثم لتخلفك عن الجماعة. هذا هو الحكم في كل المسائل، حكم مضطرد، فالمعيار في ذلك والميزان من أدرك الركعة. فلو أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، أدرك ركعة من الجماعة أدرك الجماعة، أدرك ركعة من صلاة المقيم وهو مسافر أدرك الصلاة التامة، فنقول له يجب أن تصلي الصلاة تامة ولو كنت مسافرا. وهذا بالاتفاق، هذه الصورة أن يدرك ركعة مع الإمام المقيم اتفق الفقهاء عليها، على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وأدرك معه ركعة فأكثر يجب أن يصلي الصلاة صلاة تامة. إذن ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي كذلك أيضا في ما يتعلق بالجمعة، وهي أيضا لها علاقة بالسفر. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة تتعلق بإمامة المسافر وكذلك بإمامة المسافر في الجمعة، يعني مسافر يصلي بالناس صلاة الجمعة ومسافر يصلي بالناس صلاة السفر. العلماء أجمعوا على أن المسافر يجوز له أن يصلي بالناس جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يصلي بالناس، سواء كان الذين خلفه من المقيمين أو كانوا من المسافرين، فكان يصلي بالناس، ويصلي بالناس كذلك الصلاة مقصورة. والدليل على ذلك أحاديث كثيرة، لكن ما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس قصر الصلاة، فإذا سلم من الركعتين قال لمن خلفه: إن قوم سفر فأتموا صلاتكم، هكذا يقول لهم. فقد جاء في الحديث أنه قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ما معنى سفر؟ على وزن ركب، يعني أننا مسافرون. وهكذا فعل الصحابة، عمر رضي الله عنه كان يصنع ذلك، إذا سافر إلى مكة يصلي بالناس فيقصر الصلاة، فإذا انتهى من صلاته الركعتين يخبر من خلفه أن يتموا صلاتهم، فيقول لهم يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر، فيقوم الحاضرون المقيمون فيتمون صلاتهم. هذه الصورة لا خلاف فيها، لا بأس أن المسافر يصلي بالناس صلاة الجماعة ومن خلفه يقوم فيتم صلاته. هل هذه المسألة أيضا تشبه مسألة المسافر لو صلى بالناس صلاة الجمعة؟ يعني رجل مسافر فجاء إلى بلد والناس يصلون الجمعة وهم مقيمون حاضرون، فهل يجوز للمسافر أن يصلي بهم الجمعة؟ أم أن الأمر يختلف وتكون المسألة من مسائل الفروق؟ اختلف العلماء في إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة، اختلفوا على قولين. أكثر العلماء وهم الجماهير يرون جواز كون المسافر إماما للمقيمين في صلاة الجمعة لا بأس، يعني أن المسألة ليست من مسائل الفروق، أنت مسافر تصلي جماعة تصلي بهم جمعة لا بأس ولو كنت مسافرا، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، وهي كذلك رواية عن الحنابلة، يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في الجماعة ولا مانع أن يصلي بالناس الجمعة. وبعضهم يروي حديثا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة وهو مسافر، هذا الحديث غير صحيح ولا إسناد له، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الجمعة في السفر، وهذا معروف وشيء مضطرد، كما أنه من سنته أنه كان يقصر الصلاة في السفر ولم يثبت عنه أبدا أنه أتم صلاته، ولم يثبت عنه أبدا أنه أقام الجمعة في السفر. أما هذا الذي روي أنه صلى الجمعة بمكة وهو مسافر، هذا موجود في بعض كتب الأحناف لكنه لا إسناد له ولا جاء في كتب الحديث، إنما ذكر هكذا في بعض كتب الفقه وهو غير صحيح. قالوا إذن الأصل عندنا أنه لا مانع، لا مانع أن المسافر يصلي بالناس الجمعة، هذا بالنسبة لمذهب الجماهير، يرون أن المسألة سواء وليس هناك فرق لا بين الجمعة ولا الجماعة، كونك مسافر لا بأس أن تصلي بالناس جماعة، بل ولا بأس أن تصلي بالناس الجمعة. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة، وكذلك أيضا في الحقيقة نسب إلى المالكية، فإن جمعا من المالكية في كتبهم يقولون أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الجمعة، لا يصلي بالناس ولا يقيم الجمعة هو، فعندهم عدم جواز إمامة المسافر في صلاة الجمعة. فلو أن أناسا في بلد يصلون الجمعة فجاء رجل مسافر فقدموه للصلاة، عند المالكية وعند الحنابلة لا تصح هذه الجمعة. لماذا؟ لأن إمامة المسافر في صلاة الجمعة لا تجوز ولا تصح. استدلوا بأحاديث، وهذه الأحاديث في الحقيقة صحيحة لكنها تتكلم عن إقامة الجمعة للمسافر وليس مجرد أن يصلي المسافر بالناس صلاة الجمعة. يعني مثلا لو أننا 10 وسافرنا في الطريق دخل وقت صلاة الظهر فقلنا اليوم جمعة فسنصلي الجمعة ونقيم الجمعة في السفر ويخطبنا أحدنا ونصلي ركعتين، هذا هو الذي لا يجوز، لأن الأحاديث تتكلم عن ذلك أن الجمعة لا تجب على المسافر ابتداء، لا يقيم الجمعة المسافر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر ما كان يقيم الجمعة، سافر إلى مكة، سافر إلى تبوك، ذهب إلى خيبر وكانت تأتيه الجمعة، مع ذلك لم يقم الجمعة في السفر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح 5 لا جمعة عليهم، وفي بعض الروايات لا على مريض ولا على مسافر ولا على عبد ولا على امرأة، وفي بعض الروايات قال 5 لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي، هؤلاء ليس عليهم جمعة، وجاء ليس على المسافر جمعة. هذه الأحاديث استدل بها المالكية والحنابلة أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. قالوا إذن إذا كانت ابتداء لا تجب عليه الجمعة، قالوا إذن لا يجوز له أن يؤم الناس، لأن هذا من باب أولى، لا تجوز إمامته حتى لا يتحول إلى تابع، هو متبوع. قالوا إذا صلى المسافر مع الناس متبوعا لهم وجدهم يصلون الجمعة فدخل معهم، يقول لا بأس، صلاته صحيحة. أما أن مسافرا يقيم الجمعة ومعه مسافرون لا تصح صلاتهم، لأن الجمعة ليست واجبة عليهم، يصلون ظهرا، فكيف إذا صلى بالناس إماما؟ هذا قول المالكية والحنابلة. فنقول لهم إن هذه الأحاديث التي وردت وإن كانت عند بعض أهل العلم معلولة وضعيفة ولا تصح، هي نعم عند طائفة من أهل العلم أحاديث صحيحة، وقد صحح منها جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية والإمام الألباني وغيرهم من أهل العلم، وهي في الحقيقة يحتج بها أن المسافر والمريض والمرأة ليس عليهم جمعة، بل على هذا الاتفاق، يعني حتى إذا لم يصح الحديث فإنه قد ورد الاتفاق والإجماع على أن هؤلاء لا يقيمون الجمعة ابتداء. لكن لو جاء المسافر إلى بلد والناس أقامت الجمعة لأنهم مستوطنون ومقيمون وحاضرون وتجب عليهم الجمعة والشروط منطبقة عليهم، فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة فأقاموها، فتقدم الخطيب وخطب بالناس، عند الصلاة قدموا المسافر فقالوا له صلي بنا، أو عند الخطبة قدموا المسافر فقالوا اخطب بنا، فخطب بهم وصلى بهم المسافر، فهل تكون صلاتهم باطلة؟ الجواب لا، الصواب أن صلاة المسافر بالمقيمين صلاة الجمعة لا بأس بها، وهذا مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المسافر إذا حضر الجمعة صارت هي فرضه كما هي فرض المقيمين، فسيصلي خلفهم مأموما وتكون هذه فرضه لأنه خلف هؤلاء ومعهم، فكما أنه يجوز أن يصلي مأموما وتكون الجمعة فرضه، يجوز أن يصلي إماما كجواز إمامته في سائر الصلوات. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المسافر يصلي الجمعة كما يصلي الجماعة إماما. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، هذا هو الصواب، ليست من مسائل الفروق، خلافا لمن فرق. من الذي فرق؟ المالكية والحنابلة، قالوا المسافر يجوز أن يصلي إماما في الجماعة، أما الجمعة عدم جواز إمامته في صلاة الجمعة. هذا هو الصواب والذي عليه جماهير أهل العلم، أن المسألة ليست من مسائل الفروق. انتهينا من المسألة الثانية، وعرفنا أن إمامة المسافر للمقيمين حكمها الجواز سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة. لكن قد يقول قائل، هل معنى ذلك لو كنا مسافرين يجوز لنا أن نقيم الجمعة؟ الجواب لا، غير صحيح، بل يقال إن المسافر لا يقيم الجمعة ابتداء لا يفعل ذلك. وقد ضربت مثالا، قلت لو أن 10 كانوا في سفر كلهم مسافرون، وفي طريقهم دخل وقت الظهر فقال أحدهم اليوم جمعة فسنصلي الجمعة، فأقاموا الصلاة وخطب أحدهم وصلوا ركعتين بعد الخطبة، نقول لهم لا يجوز، لا تفعلوا هذا، المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا يشرع له أن يصلي جمعة. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، سافر إلى تبوك، سافر إلى مكة، سافر إلى خيبر، ولم يرد عنه أبدا أنه أقام الجمعة، بل لما حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ووقف في عرفة صادف أن عرفة هو يوم جمعة، ومع ذلك ماذا صنع في عرفة؟ صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين ركعتين، ولم يقم الجمعة وهو في عرفة والناس مجتمعة، ما قال للناس سنصلي جمعة، لأنه مسافر والناس كذلك مسافرون، فلم يصلي الجمعة ولم يقم الجمعة لأنه مسافر، فصلى الظهر، ولأنه مسافر يجوز له الجمع والقصر، فجمع بين الظهر والعصر في عرفة وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء، وهل هذه المسائل من مسائل الفروق أو ليست من مسائل الفروق، ما يتعلق بتعدد الجمعة. فلننظر في الفرق بين الجمعة وبين الجماعة في صلاة الظهر وغيرها. العلماء كرهوا تعدد الجمعة. كيف ذلك؟ يعني في البلد الواحد أو في المدينة الواحدة مسجد هنا يصلي الجمعة، ومسجد هنا يصلي الجمعة، ومسجد هنا يصلي الجمعة. قالوا هذا مكروه، ولم يأتي في الشرع تعدد الجمعة، إنما كان الناس يجتمعون في مسجد واحد ويقيمون الجمعة في مكان واحد. لكن إذا كان هناك حاجة أو كان هناك سبب، ففي هذه الحال ممكن أن نعدد الجمعة. كيف؟ ما هي الحاجة؟ يعني مثلا كان البلد كبيرا فيشق على الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد، أو أن التباعد بين الأقطار، أو ضيق المسجد، هذا المسجد ضيق ما يمكن أن نجتمع فيه، فنحتاج إلى أن نقيم الجمعة في مسجد آخر. إن كان هناك حاجة فلا بأس من تعدد الجمعة، أما وعدم وجود الحاجة فيجب أن يجتمع الناس في مسجد واحد. فمثلا لو أن عندنا مدينة صغيرة أو قرية وفيها 4 أو 5 مساجد، وهؤلاء يستطيعون الاجتماع في مسجد واحد فيجتمعون جميعا ويقيمون الجمعة، فنقول لهم في حق هؤلاء لا تتفرقوا، اجتمعوا في مسجد واحد، لأن الجمعة شرعت حتى يجتمع الناس، وهو يوم عيد ولا يتفرق الناس، وتكون الموعظة واحدة للناس جميعا. فقال العلماء لماذا كره الفقهاء تعدد الجمعة؟ قالوا لأن بتعدد الجمعة يفوت المقصود، والمقصود في هذا اليوم أن نجتمع، يجتمع المسلمون ويأتلفون، ويأتي ولي الأمر كما كان قديما، كان ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يخطب الناس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع الناس إلا في مسجد واحد. أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الخلفاء كلهم كانوا يجتمعون في مسجد واحد، فيأتي الناس حتى من العوالي ومن ضواحي المدينة يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتمعون جميعا لصلاة الجمعة.
وقد قال:
صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يحافظ على ذلك عليه الصلاة والسلام،
وهكذا أصحابه وهكذا الخلفاء. لكن لما جاءت الحاجة واتسعت البلاد، ففي هذه الحال اضطروا إلى تعدد الجمعة. فعندنا الآن جمعة وعندنا جماعة، الأمر في الجماعة واسع، يمكن للناس أن يصلوا في مساجدهم. ولهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك 9 مساجد غير مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءت الجمعة صلوا معه في مسجده، أما باقي الصلوات فيصلون في مساجدهم. وفي الجمعة يجتمعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجتمعون معه في المسجد النبوي فيصلي بهم ويخطبهم. فهناك فرق بين الجمعة والجماعة. فالأصل في الجمعة أنه يستحب ألا تتعدد، وأن يجتمع الناس في مسجد واحد حتى يظهروا هذه الشعيرة، شعيرة الاجتماع واتفاق الكلمة. لكن هناك حاجة، تباعدت البنيان وكثر الناس وتباعدت الأقطار، أو أن المسجد ضيق، فماذا نصنع؟ ففي هذه الحال لا بأس لوجود الحاجة. فعرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، والفقهاء كرهوا تعدد الجمعة
ولم يكرهوا تعدد الجماعة كصلاة الظهر، لا بأس أن نتفرق في المساجد في صلاة الظهر، أما الجمعة فنجتمع. وقد ضربت مثالا، لو أن هناك مدينة صغيرة أو قرية وفيها 5 أو 6 مساجد، نقول لهم إذا جاءت الجمعة اجتمعوا جميعا يا أصحاب المساجد وصلوا في مكان واحد، أما إذا كنتم في الجماعة كصلاة الظهر
فلا بأس أن تصلي كل جماعة في مسجدها.
ولهذا سأقرأ كلاما نفيسا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو يعد هذه المسألة من مسائل الفروق، وقد ذكر هذا في كتابه الشرح الممتع. ماذا قال عليه رحمة الله؟ قال في الشرح الممتع: لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم، ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 76 و200 تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد. هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يؤرخ ويبين التاريخ أن أصحاب القرون الثلاثة كانوا يجتمعون في مسجد واحد في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن الصحابة، في زمن التابعين، إلى القرن الثالث يعني في آخره سنة 76 كما ذكر و200. قال هنا في هذا العام ابتدأت الجمع تتعدد. ثم قال رحمه الله: قال ولكن مع الأسف الآن أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهر، أي أن الجمعة تقام في كل مسجد، فتفرقت الأمة وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة ظهر، وهذا لا شك أنه خلاف مقصد الشرع، لا شك أنه خلاف مقصد الشرع وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع في البلد، يقصد بالمؤلف الحجاوي رحمه الله صاحب الزاد، لأن الشيخ في الشرح الممتع يشرح الزاد، زاد المستقنع، فيقول المؤلف الحجاوي جزم بتحريم إقامتها يعني بإقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد. إذن الشيخ ابن عثيمين في هذا الكلام يبين أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فهناك فرق بين الجمعة وبين الجماعة، ولهذا تأسف رحمه الله، قال مع الأسف الآن أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهر. إذن هناك فرق وهم لا يفرقون. إذن انتهينا من هذه المسألة، وظهر جليا أنها من مسائل الفروق، وهي مسألة تعدد الجمعة، فإنه لا يشرع تعدد الجمعة بخلاف الجماعة. وهناك مسألة أيضا، لكن الظاهر أننا سنؤخرها إلى درس قادم، وهي مسألة الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، لعلنا نؤجلها إلى درس قادم حتى نتكلم عن المسائل الفقهية في الفروق في مسائل العيد، لأننا أوشكنا على الانتهاء من أحكام خطبتي، لأننا أوشكنا على الانتهاء من أحكام الجمعة، المسائل والفروق الفقهية في الجمعة. ما بقي إلا ما يتعلق بخطبة الجمعة وخطبة العيد والفروق بينهما، ثم سنتطرق إلى بعض المسائل في صلاة العيد، ثم الاستسقاء، ثم الكسوف والخسوف، وننتهي بذلك من كتاب الصلاة. فلعل الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير، أو الدرس الذي يلي القادم هو الدرس الأخير، ما بقي إلا الشيء اليسير إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.